أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالروايات التي جعلت المعيار في قبول الخبر موافقته للقرآن، وفي رفض الخبر عدم موافقته للقرآن. بعد أن فرضنا غض النظر عن الاحتمال الذي طرحناه، وهو أن يكون المقصود بالموافقة وعدم الموافقة الملائمة مع المزاج العام للقرآن وعدم الملائمة مع المزاج العام للقرآن. بعد غض النظر عن ذاك الاحتمال، صرنا بصدد بيان أن هذا الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد، هل هو استدلال صحيح أو لا؟ وذكرنا في البحث السابق أن الأمر دائر بين معيارين، إما أن يكون المعيار عبارة عن المخالفة للقرآن، يعني نحمل عدم الموافقة على المخالف، وإما أن يكون المعيار عدم الموافقة. يعني نحمل قوله ما وافق القرآن، ما وافق القرآن على أنه خب وافق القرآن في المضمون، وما لم يوافق القرآن إما أن نحمله على عدم على المخالفة، وإما أن يكون المعيار عبارة عن عدم الموافقة للقرآن. فإذا كان المعيار عدم الموافقة فهذا أعم من المخالفة، قد يكون الخبر غير موافق للقرآن لكنه ليس أيضا مخالفا للقرآن، أعم، هذا المعيار أعم. بينما ذاك المعيار الأول وهو المخالفة أخص. فذكرنا أن الضابط والمعيار الأخص هو المقدم على المعيار الأعم، وذكرنا نكتته. ثم قلنا إن بالإمكان أن نقول إن هناك شواهد أخرى على أن هذا المعيار الأخص هو المحكم، وبالتالي يكون المعيار في رفض الخبر عبارة عن مخالفته للقرآن، والمعيار في قبول الخبر عبارة عن عدم مخالفته للقرآن، ونصل حينئذ إلى نفس النتيجة التي ذكرناها، وهي عبارة عن أن هذه الروايات إذن لا تدل على أكثر من عدم حجية الخبر المخالف للقرآن. أكثر من هذا ما يستفاد من هذه الروايات. أما الخبر الذي لا هو مخالف للقرآن ولا هو موافق، يعني مضمونه ما موجود في القرآن لكنه أيضا لا يخالف القرآن، وهذا هو الأغلب. القسم الغالب من أحاديثنا اليوم من هذا القبيل، يعني أخبار الآحاد أكثرها من هذا القبيل، يعني لا هي أخبار مخالفة للقرآن بحيث مضامينها تخالف مضامين القرآن، ولا هي موافقة بحيث تكون مضامينها موجودة في القرآن الكريم، لا. هذا القسم الغالب غير مشمول لهذه الروايات، لأن هذه الروايات إنما تدل على أن الخبر المخالف للقرآن ليس حجة. غالب رواياتنا ليست مخالفة للقرآن فلا تشملها. قلنا توجد شواهد على هذا، ذكرنا الشاهد الثاني من الشواهد السابقة، وذكرنا الشاهد الرابع أيضا من تلك الشواهد، والشاهد السادس من تلك الشواهد أيضا شاهد وقرينة يمكن الاستشهاد بها على حمل غير الموافق على المخالف، وذلك بأن يقال إن التفصيل المذكور في رواية جابر المتقدمة، هناك الإمام قال ما وافق القرآن فخذوه، خذوا به أو خذوه، وما لم تجدوه ما وجدتموه موافقا للكتاب فخذوا به، وما لم تجدوه موافقا للكتاب فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى نشرح لكم ما شرح لنا. الإمام فصل في هذه الرواية بين الصورة الثانية والثالثة، صورة ما إذا لم تجدوه موافقا للكتاب فردوه، وصورة ما إذا اشتبه الأمر عليكم وشككتم فأمر بالتوقف. هذا التفصيل بين هاتين الصورتين لا يناسب أن يكون المقصود من عدم الموافقة ما لم تجدوه موافقا للكتاب، أن يكون المقصود مجرد أنه لا يوافق نصا معينا من القرآن الكريم، يعني لا يوجد مضمونه في القرآن الكريم ولو لم يكن مخالفا أيضا للقرآن، لا يناسب أن يكون المقصود هذا. ما لم تجدوه موافقا للكتاب فردوه، يعني المقصود أنه إذا لم تجدوا مضمون الحديث بعينه مذكورا في القرآن الكريم، وإن كان مضمون الحديث ليس مخالفا أيضا للقرآن لكنه ليس مضمونه مذكورا في القرآن الكريم، ليس المقصود هذا، لا يناسب أن يكون المقصود هذا. لماذا؟ لأنه من الواضح أن مجرد عدم وجود مضمون هذا الحديث في القرآن الكريم هذا هو ليس دليلا على أن هذا الحديث كذب، مو دليل. مجرد عدم وجود مضمونه في القرآن الكريم لا يدل على كذبه، يعني نحن لا نقطع من خلال هذا، لا نقطع بكذب الحديث حتى يأمرنا الإمام برد هذا الحديث ويقول ردوه. ما لم تجدوه موافقا للكتاب فردوه، هذا لا يناسب أن نحمله على عدم الموافقة، صرف عدم الموافقة، لأن صرف عدم الموافقة، مجرد عدم الموافقة، هذا ليس دليلا على كذب الحديث. ولو كان المراد هذا لم تكن هناك نكتة للتفصيل بين الصورة الثانية والصورة الثالثة، يعني بين هذا الخبر الذي ليس موافقا للكتاب وبين الخبر الذي اشتبه أمره علينا. شنو الفرق؟ لو كان المقصود من عدم الموافقة عدم الموافقة، ما الفرق بين الخبر الذي ليس مضمونه قطعا موجودا في القرآن الكريم وبين الخبر الذي نشك أن مضمونه موجود في القرآن الكريم أو لا؟ كان المفروض أن يحكم الإمام في كلتا السورتين يحكم بالتوقف، لأنه كلاهما لا نقطع بكلمة، والحديث الذي لا نقطع بكذبه كما لا يصح أن نأخذ به لا يصح أيضا أن نرده، المفروض أن نتوقف. فكان المفروض أن يحكم الإمام بالتوقف في كلتا السورتين، يأمر بالتوقف، والحال أنه لا، أمر بالرد في السورة الثانية وأمر بالتوقف في السورة الثالثة. هذا التفصيل يناسب مع ماذا؟ يناسب أن يكون المقصود من عدم الموافقة المخالفة، إن لم تجدوه موافقا للكتاب فردوه، يعني إن وجدتموه مخالفا للكتاب فردوه. فيكون هذا التفصيل قرينة وشاهدا على حمل غير الموافق على المخالف، بحيث يكون المراد من قوله إن لم تجدوه موافقا للكتاب فردوه، يعني إن وجدتموه مخالفا للكتاب فردوه. فيكون هذا التفصيل بين الصورة الثانية والصورة الثالثة وجيها، لأن الخبر الذي يخالف الكتاب يخالف الكتاب، يعني مضمونه ضد مضمون القرآن، وهذا يرد. الخبر الظني إذا عارض القرآن القطعي يرد، ولذا أمر الإمام بالرد في هذه السورة. بينما في السورة الثالثة الخبر الذي مشتبه أمره مشكوك لا ندري أنه يخالف مضمون القرآن أو لا، ذاك لا نكتة لرده، فلا بد من التوقف. يكون هذا التفصيل حينئذ وجيها. إذن جملة من الروايات التي ورد فيها عنوان موافقة الكتاب، وهي هذه الروايات التي ورد فيها العنوانان، عنوان موافقة الكتاب وعنوان مخالفة الكتاب، هذه لا تدلنا على أكثر من عدم حجية الخبر المخالف، أكثر من هذا ما يستفاد. وكذلك الحال في جملة أخرى من هذه الروايات، وهي التي اقتصرت على ذكر عنوان الموافق فقط، اقتصرت على ذكر عنوان موافقة القرآن، قالت ما لم يوافق، مثلا ذاك الحديث ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، فقط ذكرت عنوان عدم موافقة القرآن. خب الظاهر من هذا التعبير ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، الظاهر من التعبير بعدم الموافقة يعني عدم الموافقة مع حفظ الموضوع، يعني مضمون هذا الحديث موجود، يعني القرآن متعرض لنفس هذه المسألة التي تعرض لها هذا الحديث، مع حفظ الموضوع، يعني القرآن هم ذاكر هذه المسألة التي يذكرها هذا الحديث، وحينئذ هذا الحديث لا يوافق القرآن، يعني يخالف. ظاهر من التعبير بعدم الموافقة عدم الموافقة مع وجود هذه المسألة في القرآن، لا أنه عدم الموافقة من باب سالم من انتفاء الموضوع، يعني أصلا هذا المطلب ما مذكور في القرآن الكريم، سالم من انتفاء الموضوع. قد يكون الحديث متعرضا لحكم في مسألة القرآن الكريم أصلا ما متعرض لهذه المسألة أبدا، فهم يصدق على هذا الحديث أنه شنو لا يوافق القرآن، لكن لا يوافق من باب سالبة من انتفاء الموضوع، أصلا القرآن مطارح المسألة. هذا العدم بانتفاء الموضوع هذا خلاف الظاهر. الظاهر من التعبير بعدم الموافقة يعني القرآن هم متعرض والحديث متعرض، وحينئذ هذا الحديث مخالف لا يوافق القرآن، يعني شنو يعني مخالف. الظاهر من التعبير بعدم الموافقة هو هذا، يعني مع حفظ الموضوع مع تعرض القرآن للمسألة لا بانتفاء الموضوع، والحاصل أنه سلب بانتفاء المحمول لا سالب بانتفاء الموضوع. يعني توجد في القرآن آية معينة في بيان حكم مورد الحديث وهذا الحديث لا يوافق تلك الآية، هذا الظاهر من عدم الموافقة، وليس السلب بانتفاء الموضوع وهو أن لا يكون القرآن متعرضا للمسألة إطلاقا. وهذا ظهور كثيرا ما يتفق في الأعدام المضافة إلى جملة من العناوين، وإن شئتم فقولوا أن هذا ظهور في العدم في مقابل الملكة لا العدم بانتفاء الموضوع، مثل عدم البصر عندما يقال هذا الكائن ليس بصيرا. ما هو ظاهر هذه الجملة عندما يقال هذا الكائن هذا الموجود ليس بصيرا؟ يعني مع حفظ الموضوع ليس بصيرا، يعني فاقد للبصر في مع إمكانه أن يكون بصيرا، يعني إلى شأنية أن يكون بصيرا وهو لكنه فاقد. لا يطلق على الجدار، هذه الجملة لا تنطبق على الجدار. الجدار أيضا ليس بصيرا، لكن ليس بصيرا من باب سالفة انتفاء الموضوع. الحديث الذي مطلبه غير مذكور في القرآن أصلا هذا الحديث لا يطلق عليه أنه شنو لا يوافق القرآن، ليس موافقا للقرآن. هذا مثل أن نطلق ليس بصيرا على الجدار، نقول الجدار ليس بصيرا، ما إلى موضوعية ما إلى شأنية. الحديث الذي يتعرض لمسألة لم تتعرض لها آية في القرآن الكريم هذا قد نطلق عليه أنه ليس موافقا للقرآن، لكن هذا من باب أنه نطلق على الجدار أيضا ليس بصيرا، هذا خلاف ظاهر قولنا ليس بصيرا، وبالتالي خلاف ظاهر قوله ما لم يوافق من الحديث القرآن. ظاهر ما لم يوافق من الحديث القرآن يعني ما لم يوافق من الحديث القرآن مع حفظ الموضوع مع ذكر المطلب في القرآن، لكن الحديث ذكر ما يخالف ما ذكره
المقصود المخالف.
يعني ظاهر الأعدام، ظاهر هذا العدم المضاف إلى عنوان الموافقة، عدم الموافقة، ظاهر الأعدام المضافة إلى العناوين ظاهرها هو العدم في مقابل الملكة لا العدم بانتفاء الموضوع، وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. إذن ظاهر عدم الموافقة هو المخالفة. وحينئذ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة فقد تقولون، يعني بإمكانكم أن تقولوا حينئذ خوب، إذا حملنا عدم الموافقة على المخالفة واستظهرنا ذلك، يعني أصبح إلى حد الظهور ليس فيه أي مؤونة، ها إذا كان هكذا إذن هذا الحمل أولى من الحمل على ذاك المعنى الذي احتملناه سابقا وتعبنا في تثبيته وذكر الشواهد عليه، وهو حمل عدم الموافقة على عدم الموافقة للمزاج العام للقرآن. ليش نروح على ذاك الحمل اللي هو بعيد؟ هو هذا أقوى، هذا أقرب، أن نحمل عدم الموافقة على المخالف. الخبر الذي مطلبه موجود في القرآن لكنه معارض للقرآن، مخالف للقرآن، هذا الخبر هو الذي تدل هذه الروايات على عدم حجيته. حتى ولو لم يكن مخالفا للمزاج عام القرآن مثلا، يعني نحمل عدم الموافقة على المخالفة المضمونية لا على عدم الموافقة للمزاج العام القرآني. قد بإمكانكم أن تقولوا ذلك، لكن نقول إن هذا الكلام صحيح، ولكنه مختص بالروايات التي اقتصرت على عنوان موافقة الكتاب كما قلنا، من قبيل قوله ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الروايات التي اكتفت واقتصرت على ذكر عنوان موافقة الكتاب بإمكانكم أن تحملوها على هذا المحمل الذي ذكرناه اليوم، يعني تحملوها على المخالف. أما الروايات التي لا ذكرت العنوانين معا، عنوان موافقة الكتاب وعنوان مخالفة الكتاب، تلك الروايات نحملها على ذاك الاحتمال الذي طرحناه، وهو أن يكون المقصود بعدم الموافقة عدم الموافقة للمزاج العام للقرآن. وعلى أي حال تكون النتيجة هي أن الروايات التي ورد فيها العنوانان معا تدل على عدم حجية الحديث الذي لا يوافق المزاج العام للقرآن، والروايات التي اقتصرت على عنوان الموافقة تدل على عدم حجية الحديث الذي يخالف القرآن في مضمونه ومفاده. وعلى كل تقدير فكلتا المجموعتين من الروايات لا تدل على أكثر من عدم حجية الحديث الذي لا يوجد مضمون بمضمونه نص في القرآن الكريم، وليس أيضا مخالفا لمضمون القرآن ولا للمزاج العام للقرآن. الروايات بكلتا مجموعتيها لا تدل على عدم حجية هذا الحديث، عدم حجية هذا الخبر، وهو الأكثر. قلنا هو الغالب في رواياتنا، هذا الغالب في رواياتنا عبارة عن الروايات التي مضامينها غير موجودة في القرآن الكريم، وليست أيضا هي مخالفة في مضمونها للقرآن الكريم، ولا هي مخالفة للمزاج العام للقرآن الكريم. هذا القسم الغالب من أحاديثنا لا تشمله هذه الروايات بكلتا مجموعتيها. إذن لم يبقى بعد كل هذا كل هذه الغربلة والخضخضة للروايات، لم يبق لدينا من الروايات التي ورد فيها هذا العنوان الأول. نحن إلى الآن نتكلم في العنوان الأول، عنوان موافقة الكتاب وعدم موافقة الكتاب. لم يبق من هذه الروايات سوى رواية واحدة، لسان واحد، وهو اللسان الوارد في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة، التي قال فيها الإمام عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، الجواب محذوف، يعني أخذوا به مثلا حجة، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هذه الرواية التي سبق أن ذكرناها، وفي نفس الجزء ونفس الباب، حديث رقم 11، وسند الرواية تام. قد يستدل بهذه الرواية على عدم حجية هذا القسم الغالب من أحاديثنا الموجودة اليوم بأيدينا، لأنه هذا القسم الغالب من رواياتنا لا مضامينها موجودة في القرآن، لا نجد عليها شاهدا من كتاب الله ولا من قول رسول الله. هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في تفاصيل الفروع في الأبواب الفقهية، هذه لا نجد عليها شاهدا من كتاب الله ولا من قول رسول الله، وأيضا ليست مخالفة للقرآن، يعني ليس خلافها موجودا في القرآن الكريم. فهذه رواية ابن أبي يعفور تضرب وتكسر حجية هذا القسم الغالب من الروايات، يعني يقول: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فبها، وإلا فالذي جاءكم بها أولى به. هذا القسم الغالب من أحاديثنا هو هذا، من هذا القبيل، لم نجد عليه شاهدا، لم نجد له شاهدا لا من كتاب الله ولا من قول رسول الله. فقد يستدل بهذه الرواية على عدم حجية هذه الأخبار، أخبار الآحاد، وكيفية الاستدلال بها ما مضى في بيان منهج الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد. في بداية البحث ذكرنا أن من يريد الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد منهجه ماذا يكون؟ ذكرنا، قلنا هذا الإنسان لا ليس بحاجة إلى أن يستدل بالسنة المتواترة على عدم حجية خبر الواحد. إذا حصل سنة متواترة فنور على نور فبها ونعمل، يستدل بالسنة المتواترة على عدم حجية خبر الواحد. لكن حتى إذا لم تكن هناك سنة متواترة، بل كان هناك خبر واحد يدل على عدم حجية خبر الواحد، بالإمكان تصحيح هذا الاستدلال. ذكرنا أن بالإمكان تصحيح هذا الاستدلال، وذلك بأن نأتي إلى هذا الخبر، خبر الواحد الذي يراد الاستدلال به على عدم حجية أخبار الآحاد، نطبق على هذا الخبر السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد الثقة، نطبق تلك السيرة ابتداء على هذا الخبر، نقول: هذا الخبر هناك سيرة عقلائية قائمة على العمل به، لأن سيرة عقلائية موجودة على العمل بكل خبر ثقة، وهذا خبر ثقة، فنطبق السيرة على هذا الخبر، والسيرة إذا لم يرضى عنها تكون حجة، والسيرة في مورد هذا الخبر لم يرضى عنها، لأن لا يوجد هناك ما يردع عن العمل بالسيرة في مورد هذا الخبر. إذن ف نثبت حجية هذا الخبر بهذه الطريقة. حينئذ هذا الخبر يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن أخبار الآحاد ليست حجتان. هذا المنهج الذي ذكرناه في البداية. الآن نطبق هذا المنهج على رواية ابن أبي يعفور. نقول رواية ابن أبي يعفور خبر واحد، وهو خبر واحد ثقة، إذن هو مشمول للسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة. فإذا ثبتت حجية رواية ابن أبي يعفور بالسيرة ومضمون هذه الرواية في حد ذاته صالح للردع عن خبر الواحد، يقول إذا ورد عليكم حديث فإن وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به، هذا المضمون صالح للردع عن خبر الواحد الذي لا تجدون له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله. إذن يكون هذا رادعا عن السيرة بالنسبة إلى سائر أخبار الآحاد. فالسيرة العقلائية لا تنطبق على سائر أخبار الآحاد، لأن هذه السيرة مردوع عنها في سائر أخبار الآحاد. أين الردع؟ الردع رواية ابن أبي يعفور. السيرة لا يمكن أن نطبقها على سائر أخبار الآحاد، لأن السيرة المردوع عنها لا قيمة لها، والسيرة هنا مردوع عنها بالنسبة إلى سائر أخبار الآحاد، والرادع عبارة عن رواية ابن أبي يعفور. فمن خلال رواية ابن أبي يعفور نثبت عدم حجية سائر أخبار الآحاد من باب أن هذه الرواية، يعني رواية ابن أبي يعفور، رادعة عن العمل بالسيرة العقلائية في سائر أخبار الآحاد. وبالتالي يتم هذا الاستدلال حينئذ، الاستدلال بهذه الرواية على عدم حجية كل خبر لا يوافق القرآن الكريم، يعني لم يرد مضمونه في القرآن، ليس عليه شاهد من القرآن ولا من السنة القطعية، حتى وإن لم يكن مخالفا للقرآن، هذا الخبر ليس حجتان، الذي جاءكم به أو لا به. فأغلب رواياتنا تسقط عن الحجية. هذا غاية ما يمكن أن ينتصر به للاستدلال بهذه الروايات التي ورد فيها هذا العنوان الأول الذي نحن بصدد دراسته فعلا، عنوان موافقة
السنة القطعية استفدناها من قول رسول الله.
اي
قول رسول الله مو كل السنة القطعية، يعني أخبار آحاد.
لا قول رسول الله، لا قول رسول الله، لا نقل قول رسول الله. إن وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو قول رسول الله، يعني نفس كلام النبي، يعني اللي تقطعون أنه كلامه وإلا غيره يصير نقل قول رسول الله.
ما نجده خارجا أن ما نعلم أنه كلام رسول الله نادر،
قليل جدا. إن وجدتم له، القرآن هم نادر، إن وجدتم يعطي هذا المعيار. أنتم
أقصد أن التفسير بالسنة القطعية من
لأن قول رسول الله، مثل قول رسول الله مثل القرآن. القرآن كيف قطعي؟
تواتر، لأنه وصلنا القرآن
بالتواتر. القرآن نقطع بصدوره، قول النبي هم نقطع بصدوره من النبي، قول النبي مو نقل قول النبي. لم يقل إذا إن وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو مما ينقل من قول رسول الله، لا، من نفس قول رسول الله، نفس قول رسول الله مثل نفس القرآن، ماكو فرق. فهذا غاية ما يمكن أن ندافع وننصر من يريد الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية أكثر أخبار الآحاد الموجودة بأيدينا التي هي لا هي موافقة للقرآن، يعني مضامينها غير موجودة في القرآن ولا هي مخالفة للقرآن. خب أحسنتم، يأتي هذا نذكره. خب إذن هذا هكذا قد يستدل بهذه الرواية على عدم حجية الأخبار الموجودة بأيدينا. إذن لابد من الكلام حول هذا الاستدلال، هل أن هذا الاستدلال صحيح؟ الاستدلال برواية ابن أبي يعفور التي ذكرنا مضمونها ونصها، الاستدلال بها على عدم حجية الأخبار التي لا هي موافقة للقرآن، يعني لم ترد مضامينها في القرآن ولا هي مخالفة للقرآن ولا هي مخالفة للمزاج العام للقرآن كما هو غالب رواياتنا، هل هذا الاستدلال تام أو لا؟ هناك 6 أجوبة على هذا الاستدلال ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. الجواب الأول، هو أن هذا الاستدلال بهذه الرواية إنما يتم فيما لو كان لهذه الرواية نفسها شاهد من كتاب الله، نأخذ الرواية بنفس ما تقوله هي. الرواية قالت إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله. خب ورد علينا رواية ابن أبي يعفور، فهل نجد لها شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله؟ يعني ها؟ خب من قال أنه آتانا الرسول هذا المطلب؟ الرسول قال أنه إن وجدتم له شاهدا من كتاب الله، هاي الرواية مضمونها عليها شاهد؟ مضمونها شنو؟ أنه إذا وجدتم شاهدا على الحديث من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا مضمون هذا عليه شاهد من القرآن؟ أكو آية تدل على هذا المضمون؟ أنه إذا الأحاديث وردت عليكم، آية في القرآن تدل على هذا المضمون موجود؟
خلينا يدل عليه مضمون.
خب
قلنا أنه دل عليه سيرة المقتال لا تدل عليه.
ضابط ها؟
أنا أخذ ضابط اللي كونه تكلم النبي فيها، هو الضابط ما له ضابط فيها سيرة، يعلم أنه السيرة عندنا تجلينا بها السيرة. السيرة
ويجي تستدل بالسيرة. صحيح ولا لا؟ ويجي تستدل بالسيرة.
ما نحتاج إلى شاهد.
الرواية مو تردع عن الخبر الذي ليس عليه شاهد؟
تردع عن ما غيره،
تردع عن 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 الخبر الذي ليس عليه شاهد.
صح،
هذا الخبر نفسه ليس عليه.
تردع عن نفسه في ما
هذا الخبر نفسه ليس عليه شاهد من القرآن الكريم.
احنا ما استدلينا بأنه هذا الضابط على حجية هاي رواية ابن أبي يعقوب، تدلينا بالسيرة قلنا انه
خبر لو مو خبر
حتى لو خبر
ورد على يشمله قوله اذا ورد عليكم حديث
قول. احنا هذا اذا فرض تغير، احنا نقول احنا فرضنا انه
المستدل هكذا اراد ان يستدل،
هذا مو مشمول
المستدل اراد ان يستدل بالسيره،
احنا ندعي شكله هو يدعي شكله،
المستدل اراد ان يستدل بالسيره يطبقها على هذه الروايه مو شيء. احنا نقول هاي الرواية هي نفسها مردوع عنها لأن هي ليس عليها شاهد من كتاب الله.
وصار القرار أن الخبر الذي ليس عليه شاهد من كتاب الله رضع عن العمل به.
إيه فيما عداها في لأنه إحنا
أي خبر اللي ليس عليه شاهد؟ عجيب. أنتم شلون طبقتوه على سائر أخبار الآحاد باعتبار أن سائر أخبار الآحاد ليس عليها شاهد والخبر الذي ليس عليها شاهد مرضوع عن العمل به، مرضوع بماذا؟ بهذه الرواية. خب هذه الرواية نفسها أيضا ليس عليها شاهد من كتاب الله، إذن فالسيرة على العمل بهذه الرواية هم مرضوع عنها.
هذا خلاف المنهجية الاستدلال بالسنة اللي قلناها.
ليش خلاف؟ لا بيان خلل في هذا الاستدلال.
لا احنا الان احنا
السيرة انما هي حجة ولها قيمة اذا لم يرضى عنها، مو شيء
خب. عدا رواية ابن ابي يعقوب لأنها
حتى رواية ابن ابي يعقوب اذا رضع عن السيرة فيها في رواية ابن ابي يعقوب هم ما لها قيمة السيرة.
اذا انتفى الضابط في التناول
عزيزي السير
والمنهجية احنا مؤسسة
منهجية عزيزي السيرة مو تريدوا تطبقوها على رواية ابن ابي يعفور؟ ألا, 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 ألا يلزم أن لا تكون هذه السيرة على الأقل في خصوص رواية ابن ابي يعفور غير مرضوع عنها؟ مو لازم أن مرضوع عنها؟
هذه خالف الضابط يعني ضابط شلون يعني كيف الضابط؟ أنا أولي خلاص
لا وصار القرار أنه إذا كان مضمون الحديث صالحا للردع عن السيرة حينئذ هم مضمون الحديث يصلح للردع عن سائر الأخبار. ليش يردع عن السيرة في سائر الأخبار؟ لأن سائر الأخبار ليس عليها شاهد. هو هذا ضابط ينطبق على نفسه أيضا، هو أيضا ليس عليه شاهد من كتاب الله، إذن هو السيرة أيضا مرضوع.
ما يحتاج إلى شاهد. ليش ما يحتاج؟
ليش ما يحتاج؟ السيرة في كل مكان يحتاج إلى عدم الردع.
ليش ما يحتاج؟ ما يحتاج لأن إحنا ما نريد نعطي حجية وفقا لهذا الضابط، نعطي حجية أخذها من السيرة.
السيرة واحد يخو مو حجة. السيرة بضمها إلى عدم الردع.
فرضنا أنه سيرة ولم يردع عنها.
رضي عنها. المستشكل سيد الشيخ يقول رضي عنها. رضي عنها بشنو بها؟ جاي يقول إن لم تجدوا عليه شاهدا من كتاب الله فهي سيرة مرضوع عنها، وهي الرواية هي نفسها ليس عليها شاهد من كتاب الله. إذن السيرة بالنسبة لهذه الرواية رضع عنها أيضا.
ما يرجع للدور؟
لا نقول استدلالكم باطل. نحن كمنهج بينا أن المنهج قد يكون صحيح، المنهج صحيح ما نريد نخرب المنهج، لكن باعتبار أن هذه الرواية تقول كل خبر ترى الخبر الذي يراد الاستدلال به على عدم حجية خبر الواحد مو بهالمضمون أنه إن وجدتم له شاهدا من كتاب الله وإلا فالذي، وإنما يقول الخبر اللي مثلا ما تدرون أنه مثلا صادر من عندنا أو لا شنو هذا لا تأخذون به، أو مثلا تعابير أخرى. فقلنا نطبق السيرة أولا على ذاك الخبر وما ماكو محذور في تطبيقه، ثم نسقط سائر الأخبار. لكن خصوص رواية ابن أبي يعفور مضمون هذا أنه كل خبر ليس عليه شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله فهذا الذي جاءكم به أو لا به. خب هو نفسه أيضا ليس عليه شاهد من كتاب الله.
نفس الرواية ما عليها
شاهد. بس إذا صار القرار أن الشارع قد ردع عن الخبر الذي ليس عليه شاهد من كتاب الله، إذن هذا الردع راح يشمل نفسه أيضا. هذه الرواية أيضا ليس عليها شاهد من كتاب الله. وإذا صار الرد بعد السيرة ما لها قيمة، السيرة إنما تكون حجة إذا لم يردع عنها، وإلا سيرة العقلاء بما هي سيرة عقلائية ما لها قيمة.
ليش ما نكتفي بأنها حجة في إبطال ما عداها فقط؟ هي حجة في إبطال ما عداها.
ونسيب استدلال الخصم بعد على عدم حجية خبر الواحد، نقول إنه هو خلاف المنهجية اللي إحنا رسمناها. منهجية استدلال
السنة تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله
وما رجعنا احنا فرضنا انه احنا